أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نكتفي بالمقدار السابق عن الحديث عن منجدية العلم الإجمالي لحومة المخالفة القطعية، والذي يبدو أن الصحيح هو أن العلم الإجمالي يقتضي حرمة المخالفة القطعية بلا إشكال، وإنما السلام كان في أن اقتضاء أهله على نحو العلية على نحو يمنع من جريان الأصول في جميع الأطراف أو لا. وتبين مما تقدم أن الأقرب هو ما ذكروه من أنه يمنع من جريان الأصول في تمام الأطراف. الآن ندخل في البحث الثاني في وجوب الموافقة القطعية. وقلنا أن البحث فيه أيضا يقع من جهتين، في أصل الاختلاف أن العلم الإجمالي هل له اقتضاء وجوب الموافقة القطعية، هل يقتضي وجوب الموافقة القطعية أو لا؟ والجهة الثانية في أنه هل يمنع من جريان الأصول في بعض الأطراف أو لا؟ وعلى تحقيق الجهة الثانية يترتب أن العلم الإجمالي هل هو علة تامة لوجوب الموافقة القطعية أو لا؟ فإن قلنا في الجهة الثانية لأنه يمنع من جريان الأصول في بعض الأطراف، فهذا معناه أنه يكون علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، كما هو كذلك بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية. وإن قلنا أنه لا يمنع من جريان الأصول في بعض الأطراف، فهذا معناه أن العلم الإجمالي هو فقط مقتضي لوجوب الموافقة القطعية وليس علة تامة لذلك. بالنسبة إلى الجهة الأولى، أصل الاقتضاء، هل العلم الإجمالي يقتضي وجوب الموافقة القطعية أو لا يقتضي؟ هناك اتجاهات. الاتجاه الأول ينكر الاقتضاء ويرى بأن العلم الإجمالي لا يقتضي وجوب الموافقة القطعية، هو بنفسه بما هو علم إجمالي لا يقتضي ذلك، وإن كان يقتضي حرمة المخالفة القطعية لكنه لا يقتضي وجوب الموافقة القطعية. الاتجاه الثاني يقول لا، أنه يقتضي وجوب الموافقة القطعية كما هو الحال في حرمة المخالفة القطعية. فإذا هناك رأي يقول بالاقتضاء وهناك رأي يقول بعدم الاقتضاء. طبعا الجهة الثانية التي سيأتي البحث فيها مترتبة على القول بالاقتضاء، يعني عندما نقرأ عن الاقتضاء في الجهة الأولى يقع الكلام أن هذا الاقتضاء هل هو على نحو العلية التامة أو لا. وأما إذا قلنا بعدم الاقتضاء في الجهة الأولى فحينئذ لا معنى للبحث عن أنه هل هو بمعنى هل هو بنحو العلية أو ليس بنحو العلية، لأنه هو لا يقتضي أساسا وجوب الموافقة القطعية، فلا معنى لأن نتكلم عن أن الاقتضاء هل هو بنحو العلية أو لا. إذن هناك ترتب بين هذين البحثين في الجهتين كما هو واضح. بالنسبة إلى البحث الأول، أصل الاقتضاء الذي يظهر من المحقق النعيمي كما هو ظاهر أجود التقريرات، والذي يظهر أيضا من السيد الخوي قدس الله نفسه، هو أنه يختارون القول بعدم الاقتضاء، أن العلم الإجمالي في نفسه ليس له اقتضاء ما لا اقتضاء وجوب الموافقة القطعية، لا يقتضي وجوب الموافقة القطعية. هذا ظاهر كلامه. بينما الآخرون في المحقق العراقي وغيره ذهبوا إلى ماذا؟ ذهبوا إلى الاقتضاء، بل قيل بأن المحقق النعيمي في كلمات أخرى له في تقرير آخر له يظهر منها أيضا القول بماذا؟ بالاقتضاء. على كل حال، الذي ذكره المحقق النعيمي في أجود التغييرات. وهذا الشيء الذي ذكرناه في الدرس السابق، وكان يستني على افتراض أن ما تم عليه البيان في العلم الإجمالي هو الجامع، هو الجامع هذا الذي تم عليه البيان، وبالتبع يكون المنجز الذي يتنجز على المخلف هو أيضا الجامع لأنه الذي تم عليه البيان. ما زاد على الجامع لم يتم عليه البيان، فلا يتنجز على المخلف لأنه قاعدة طفل العقاب بلا بيان تنفي منجزيته إلا بمقدار ما يتم عليه ماذا؟ البيان. البيان لم يتم إلا على الجامع، حينئذ هذا معنى أن الجامع يتنجز على المكلف، يدخل في عهدة المكلف ويجب عليه امتثاله وموافقته، وتحرم عليه مخالفته ومعصيته، هذا بلا إشكال. لكنه يقول بأن هذا الذي تم عليه البيان يكفي فيه الإسلام لأحد الطرفين، ولا يستطيع أن ينجز أكثر من الإسلام لأحد الطرفين، لأن الذي تم عليه البيان هو وجوب إحدى الصلاتين في مثال الظهر والجمعة، هذا الذي تم عليه البيان. وهذا الجامع يكفي في امتثال الإحسان لأحد الطرفين. أما ما زاد على ذلك، يعني الإتيان بالطرف الآخر أيضا اللي هو عبارة عن الموافقة القطعية، فهذا لا تقتضيه نفس العلم الإجمالي، لأن العلم الإجمالي لا يقتضي وجوب الموافقة القطعية، لأن ما تم عليه البيان هو الجامع فقط، والجامع يمتثل بالإتيان بأحد الطرفين، تنجز عليه ووجب عليه امتثاله ويقبح منه معصيته، لكن يكفي لإشباع ذلك ما دام يأتي بأحد الطرفين، لأن الجامع يتحقق بأحد فردين بأحد الطرفين. ما زاد على ذلك ليس مما تم عليه البيان، وبالتالي لا يكون قد ثبت فيه التنجيز. فخصوصية الظهر في المثال السابق وخصوصية الجمعة في المثال السابق هذا مما لم يتم عليه البيان، لم يتم عليه البيان تم على الجامع فقط، فيجب عليه امتثال الجامع وهو يكفي في امتثاله الإتيان بأحد الطرفين. وهذا معنى أن العلم الإجمالي لا يقتضي وجوب الموافقة القطعية في حد نفسه. نعم يستدرك المحقق الناعيم، لأنه لما كان العلم الإجمالي كما تقدم يكون مقتضيا لحرمة المخالفة القطعية على نحو العلية التامة، على نحو العلية التامة، حينئذ هذا يقول سوف يوقع التعارض بين الأصلين في الطرفين. لماذا؟ لأنه هو مبدئيا ما قمعنا من جريان الأصل في مورد العلم الإجمالي بلحاظ وجوب الموافقة القطعية، لكن نجي إلى مسألة أخرى وهي أن هذا الأصل هو المجري، إجراءه في كل منهما محال. لماذا؟ لأنه يستجد المخالفة شنو؟ القطعية. والمفروض أن العلم الإجمالي علة تامة لحرمة المخالفة القطعية، هاي حرمة المخالفة القطعية وكون العلم الإجمالي علة لها، هذا يؤدي بالتالي إلى ماذا؟ إلى أن هذا الأصل إجراءه في كلا الطرفين محال، إجراءه في أحد الطرفين ترجيح بلا مرجح، ترجيح بلا مرجح، وهذا هو معنى تعارض الأصول في الطرفين وتفاوتها. الأصل جريان في هذا الطرف يعارض بجريان الأصل في ماذا؟ في الطرف الآخر، من كل طرف وقال لأن يجري فيه الأصل. فيعارض جريان في الطرف الاخر. جريان في كلا الطرفين غير ممكن، فيقع التعارض بين الاصلين في الطرفين ويتساقطان. فاذا تساقطت الاصول المؤمنه في كل من الطرفين يبقى احتمال التكليف، ويبقى الاحتمال في كل من الطرفين بلا مؤمن، لا مؤمن شرعي ولا مؤمن عقلي، فيتنجل. ماذا يتنجل؟ الاحتمال في كل من الطرفين، فتجب الموافقه القطعيه. لكن وجوب الموافقه القطعيه ليس باعتبار ان العلم الاجمالي اقتضاها، وانما باعتبار ماذا؟ التعارض. ولولا التعارض، لولا التعارض لما كان هناك مانع من اجراء الاصل في احد الطرفين. هذا الذي ذكره محقق النائب المقدس الله نفسه قد يعترض عليه، لان هذا الذي ذكره ومبني على رأيه، مبني على ما يختار في تفسير العلم الإجمالي، باعتبار أنه يختار أن العلم الإجمالي هو علم بالجامع، وأن العلم الإجمالي يقف على الجامع ولا يتعلق بالواقع. هذا هو مختار. هذا الرأي، هذا البرهان الذي يذكره، إذا صح تسميته بالبرهان، هو مبني على ما يختار من أن العلم الإجمالي يتعلق بالجامع، حينئذ يتم يجري هذا الكلام، فيقال أن ما يعلمه المكلف هو الجامع، ما تم عليه البيان هو الجامع لا أكثر من ذلك، فيكون هو المنجز على المكلف والداخل في عهدته. فإذا كان الجامع داخل في عهدة المكلف وهو المنجز على المكلف، ويكفي في امتثاله الاتيان بأحد الطرفين، ولا يتوقف على الاتيان بكلا الطرفين، ولا تجد الموافقة القطعية بلحاظ العلم الإجمالي. وأما لو قلنا بالقول الآخر في المسألة في تفسير العلم الإجمالي، لو قلنا بأن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع لا بالجامع، بالواقع لا بالجامع، فهل يتم هذا الذي ذكره المحقق النعيمي؟ قد يقال بأنه لا يتم. لماذا؟ لأن العلم الإجمالي بحسب هذا المبنى يتعلق بالواقع لا بالجامع، فكأن البيان يسمى جامع يسمى على الواقع، وما يتنجز على المكلف هو الواقع، وإذا تنجز الواقع على المكلف تنقلب الآية، حينئذ يجب الإتيان بالواقع، تجب الإتيان بالواقع. ومن الواضح أنه لا يمكن للمكلف أن يأتي بالواقع إلا إذا شنو؟ إلا إذا جاء بكلا طرفين، إلا بالموافقة القطعية، وإلا إذا اقتصر على أحد الطرفين هو لا يعرف أنه قد جاء بما تنجز عليه وبما دخل في عقدته، فيكون العلم الإجمالي مقتضيا لوجوب الموافقة القطعية، وأنه لا يقضي وجود الموافقة القطعية كما يقول. فإذا عدم الاقتضاء إذا كان هذا هو مختاره، يكون مبني على أن العلم الإجمالي يتعلق بالجامع ولا يتعلق بالواقع. أما إذا تعلق بالواقع فالمسألة تنقلب، ويكون الصحيح هو أن العلم الإجمالي يقتضي وجوب الموافقة القطعية، لأن الواقع إذا دخل في الذمة وتنجز، العقل يحكم بوجوب موافقته وحرمة وقبح معصيته، وكيف يوافقه؟ لا يستطيع أن يوافقه على نحو الجزم واليقين إلا بأن يأتي بكلا الطرفين، وهو معنى وجوب الموافقة القطعية. لكن ظاهر أنه لا يستني على ماذا؟ لا يستني عدم الاقتضاء او البرهان الذي ذكره، لا يستني على القول بان العلم الاجمالي يتعلق بالجامع، بل يمكن جريان هذا البرهان اذا كان تاما جريان، حتى إذا قلنا بأن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع لا بالجامع، وذلك لأن صاحب هذا القول اللي هو المحقق العراقي الذي يقول بماذا بأن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع، صاحب هذا القول هو يفسره بهذا التفسير، ولا يدعي إطلاقا بأن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع الخارجي. بالواقع الخارجي تقول هذا الواقع الخارجي سنجد على المكلف، لا يدعي ذلك، لأن هذا لا يدعى حتى في العلم التفصيلي فضلا عن العلم الإجمالي. العلوم كلها تتعلق بصور ذهنية، لا تتعلق بالواقع الخارجي الموضوعي، تتعلق بصور ذهنية حاكية عن ماذا؟ حاكية عن الواقع، وتكون تلك الصورة الذهنية هي المعلومة بالذات، وما تحكي عنه يكون معلوما شنو؟ بالعرض، المعلوم بالذات أساسا في تلك الصور الذهنية هي التي يتعلق بها العلم، فليس مقصود هو الواقع، الواقع الموضوع الخارجي، أي بعبارة ثانية ليس مقصود هو المعلوم بالعرض، وإنما هو مراد من المبنى الذي اختاره هذا الشيء، هو أن الصورة التي يتعلق بها العلم تارة تكون صورة واضحة لا غبار فيها ولا تشويش فيها إطلاقا، كما هو الحال في العلم التفصيلي، وأخرى تكون صورة مشوشة، وأخرى تكون صورة مشوشة ليست ذات الوضوح، وكما في حقيقة في العلم الإجمالي في العلم التفصيلي صورة مبهمة صورة مشوشة. وهذا التشويش في الصورة التي يتعلق بها العلم اللي هو مقصود من تعلق العلم بالواقع، هذا في الحقيقة التشويش والإبهام الموجود في تلك الصورة هو بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى الخارج، بالنسبة إلى الظهر والجمعة في مكاننا، والصورة الواضحة اللي هي يعني بالتحليل كأنه تبعدنا في هذه الصورة، فكو جانب وضوح وجانب شنو تشويش، جانب الوضوح هو بالنسبة إلى الجامع، ما في تشويش، لكن التشويش والإبهام يكون ماذا؟ يكون بالنسبة إلى الفارغ، بالنسبة إلى الظهر، بالنسبة إلى ماذا؟ إلى الجمعة، هذا اللي يكون به تشويش، هذا اللي يكون به إبهام. وبناء على البرهان اللي ذكر المحقق النايني يمكن تفهيمه حتى بناء على هذا تعلق العلم بالواقع بعد تفسيره بهذا التفسير، لماذا؟ لأنه بإمكان المحقق النايني أن يقول بأن الفرد لن يتم عليه البيان، لماذا؟ لأن الصورة التي تعلق بها العلم كان فيها غموض وإبهام وتشويش من ناحية ماذا؟ من ناحية الفرد، الظهر لم يتعلق به البيان، لم يتم فيه البيان، الجمعة بخصوصا لم يتم فيها ماذا؟ البيان، ما تم عليه البيان هو الجامع، أكثر من الجامع، ليش؟ لأن الصورة التي تحكي عن الفرد بمقدار حكاية عن كبير صورة مشوشة، هي صورة مبهمة، فإذا يستطيع أن يقول أنه بلحاظ الفرد لم يتم البيان عليه، وإنما ما تم عليه البيان هو الجامع، لأن الصورة التي تحكي عنه صورة غير مشوشة، صورة واضحة، فإذا ما تم عليه البيان هو الجامع، فهو الذي يتنزل على المكلف، ويرد هنا أيضا برهان المحقق النعيم السابق، وهو أنه هذا الذي يتنزل على المكلف باعتبار أنه تم عليه البيان لا يقتضي وجوب المواقف القطعية والإتيان بكلا الطرفين، وإنما يكفي في امتثاله الإتيان بأحدهما، وهذا معناه أن العلم الإجمالي لا يقتضي وجوب المواقف القطعية. هذا غاية ما يمكن أن يقال في مقام الاستدلال على هذا القول الأول أو الرأي الأول، وهو عدم الاقتضاء في محل الكلام. أكو ملاحظة على كلام المحقق النائل المتقدم تستبق ببعض عبارات التي يقول يسترك أنه يفهم منها أن التعارض الذي ذكر في الأصول بلحاظ أطراف العلم الإجمالي لا يختص بالأصول الشرعية، وإنما كل الأصول المؤمنة تتعارض في الأطراف وتتفاقم، حتى الأصول الشمل أصل الحمل العقلي، يعني طالب البراءة العقلية أيضا كأنها تجري في الطرفين وتتعارض وتتفاقم، فيبقى الاحتمال في كل طرف بلا مؤمن عقلي ولا مؤمن شنو شرعي. لماذا؟ لأن المؤمنات كلها العقلية والنقلية تعارضت في الطرفين وتفاقمت، فيبقى الاحتمال في كل طرف بلا مؤمن، فيتنزل فتجري المعارضة الطبيعية لأجل التعارض. لكن ملاحظة على هذا هو أنه أساسا تطور التعارض في الحكم العقلي، في حكم العقل بقبح الأقارب بلا بيان، هذا مشكل. ما معنى أن الحكم العقلي وقع التعارض فيه بين ماذا؟ بين الطرفين. الأصول الشرعية ممكن اضطراب وقوع التعارض بينها، هذا الطرف موضوع الأصل الشرعي محفوظ به، ذاك الطرف موضوع الأصل الشرعي محفوظ به، فمقتضى هذا الدليل هذا الأصل هو أنه يجري في الطرف، مقتضى الدليل أيضا هو أنه يجري في الطرف الآخر، ولا يمكن جريانه في كل من الطرفين لأنه محال، فيقع التعارض. لكن بالنسبة إلى الأصول العقلية، كيف يمكن تصور وقوع التعارض بين الأصول العقلية في الطرفين؟ بعبارة أخرى أنه الحكم العقلي حكم بات وقطعي، وموضوع لابد أن يكون واضح بنظر العقل. حينئذ الموضوع الأصل العقلي اللي هو عدم البيان، اللي هو عبارة عن قبح الأقارب لا بيان، هذا المقصود به. موضوعه عدم البيان، هذا عدم البيان هو العقل، هو اللي كان يشوف أنه هل هو تام في كلا الطرفين أو مو تام. إذا كان تاما في كلا الطرفين حينئذ يجري في كلا الطرفين بلا تعارض، يجري في كلا الطرفين بلا تعارض، وإن لم يكن تاما فهو لا يجري أساسا، مو يجري التعارض لا يجري، أصلا مقتضى الجريان ما موجود، لأن موضوع ليس محفوظ فيما ذات الطرفين. هذا الشيء ينبغي أن يبث به العقل، مو أن يبقى العقل متردد، ما يجري، يجري موضوع محفوظ هنا ومحفوظ هنا، يجري هنا ولا يجري هنا، وإنما العقل من البداية لابد أن يقرر أن موضوعه وهو عدم البيان هل هو تام في أطراف العلم الإجمالي أو ليس تاما. إذا كان تاما فتجري الأصول بلا تعارض، بلا أن يكون هناك منافات بين ماذا؟ بين جريان في هذا الطرف وجريان في ذاك الطرف. وإن لم يكن تاما في موارد العلم الإجمالي، وإن كان تاما في الشبهات البدوية، حينئذ هو لا يجري الأصل العقلي، لا يجري للمعارضة، لا يجري، وإنما لا يجري لعدم وجود مكتب علما لجريان. فهذا هو الإشكال جانبي أو ملاحظة جانبية على المحقق النائيني. الملاحظة الأساسية فيما ذكر المحقق النائيني هو يبدو أن هذا الذي ذكره أشبه بالبرهان الذي يصطدم معه الوجدان، واللي على أساس ذلك لا يمكن قبوله. هذا الشيء الذي ذكره من أن ما تم عليه البيان هو الجامع ويكفي فيه امتثال الإسلام لأحد الطرفين، هذا المقدار فقط، الذي يبدو أن الأمر ليس هكذا. الوجدان لا يساعد على ذلك، الوجدان يساعد على أن ما يتمجد على المكلف ليس هو الجامع، الجامع الذي يمكن تطبيق على هذا الفرد ويتحقق بامتثاله، ويمكن تطبيق على هذا الفرد ويتحقق بامتثاله. لا ليس هذا الذي يتنزل عن المكلف، لان الشارع لا يطلب الجامع، لا يطلب الجامع بمعنى انه يخير المكلف بين ان ياتي بهذا الفرد او ياتي بذاك الفرد. يطلب منه صلاه واحده، يطلب منه صلاه واحده ما يتنزل على المكلف في هذا المورد بالوجدان، هو عباره عن صلاه، اما صلاه الظهر أو صلاة ماذا؟ صلاة الجمعة. لا أن الذي يطلبه الشارع ويريد الشارع من المكلف في هذا المثال هو أحد إحدى الصلاتين، هذا عنوان إحدى الصلاتين، بحيث يمكن للمكلف أن يطبق هذا العنوان على صلاة الظهر ويمكن أن يطبق على ماذا؟ على صلاة الجمعة. ليس هذا هو المطلوب من المكلف. الحكم الشرعي هو وارد قطعا بعنوان صلاة الظهر، أو أنا ما أدري، بس هو وارد بعنوان صلاة الظهر، لكن أحتمل أنه وارد بعنوان صلاة ماذا؟ صلاة الجمعة. هذا هو الذي كلف به الشارع، وهذا هو الذي دخل في عقدة المكلف، وهو الذي يجب على المكلف الإتيان به، لأنه دخل في عهدته وتنجز عليه. هذا لا يكفي في امتثال أن يأتي بإحدى ماذا؟ بإحدى الصلاتين. يعني ليس امتثال لما كلف به، ليس امتثال لما دخل في عهدته، امتثال ما دخل في عهدته بالرغم من تردده بين صلاة الظهر وصلاة الجمعة، لا يكون إلا بأن يأتي بكلا الطرفين، لا أن يأتي بأحد الطرفين. الشارع كلف المكلف إما بصلاة الظهر أو صلاة الجمعة، والمكلف يعلم بأن ذمته اشتغلت بهذا أو بهذا، وتنجز عليه إما صلاة الظهر أو ماذا؟ أو صلاة الجمعة، حيث دخلت في عهدته. طب هل يمكن للمكلف أن يكتفي بأحد الطرفين ويقول هذا امتثال لما اشتغلت به الذمة؟ ليس انتظار من الثلاثين. الشرط هو ان الشارع لم يامر باحدى الصلاتين بعنوان احدى الصلاتين كما في كفارات التخيير. امر به اما اكثر كذا او كذا او كذا. يعني احدى الخطاب هي التي تكون واجبه على المكلف، واحدى الخطاب تتحقق بهذا او بهذا او بهذا. مثلا العلم ليس التخيير، وإنما الواجب أساسا في الشريعة هو صلاة الظهر أو صلاة الجمعة، إحداهما هي الواجبة، لا بعنوان عنوان إحداهما، عنوان أحد إحدى الصلاتين. الشارع لم يوجد إحدى الصلاتين، أو هو صلاة الظهر أو صلاة الجمعة، ما يدخل في العرض صلاة الظهر أو صلاة الجمعة. هذا هو الذي يتنزل على المكلف، هذا هو الذي يدخل في عهدة المكلف. هذا العقل يجي يقول انه تجب عليك طاعة هذا التكليف، وتقبح منك ماذا؟ معصيته. وإطاعة هذا التكليف لا تكون إلا بالإتيان بكلا الطرفين وبكلا الفردين، ولا يكفي في الإطاعة الجزمية اليقينية بهذا التكليف المنزل على المكلف أن يأتي المكلف بأحد الطرفين. الوجدان لا يساعد على ذلك، لا يساعد على اقرار أنه في هذا الحال في معارض العلم الإجمالي يستفاد الإتيان بأحد ماذا؟ بأحد الطرفين. لا، الأمر ليس هكذا، وإنما المسألة تماما بالعكس، بمعنى أنه في موارد العلم الإجمالي ما يتنجز على المكلف هي عبارة عن الصلاة التي أمر بها الشارع، اللي هي مرددة بنظر المكلف بين صلاة الظهر وبين صلاة ماذا؟ صلاة الجمعة. ويجب على المكلف أن يمتثل ذلك، وأن يحرز امتثال ذلك، وإحراز امتثال ذلك لا يكون إلا بالموافقة قطعية. ولا يكفي الموافقة ماذا؟ الموافقة الاحتمالية. والادعاء بأن الواجب هو عنوان أحدهما على الدعاء صحيح، هذا الدعاء يخالفه الوجدان، لأن الواجب ليس هو عنوان أحدهما الذي يقع تطبيق هذا الأكدري، الذي يقع تطبيق على هذا الفرد ويقع تطبيق على هذا الفرد، هذا يكون المقلد مخير في التطبيق بينهما، طبق على هذا وطبق على هذا، ليس هذا هو الواجب. ليس الواجب هو عنوان أحد الصلاتين كما هو الحق خفة الكفارة، بل الواجب هو صلاة معينة في الواقع هي مرددة بنظر المكلف، إما صلاة الظهر أو صلاة ماذا؟ أو صلاة الجمعة. وذاك الواجب الذي يتعلق به الوجوب ويأمر به الشارع، هذا هو الذي يتنزل على المكلف ويجب على المكلف امتثاله، ولا يكون امتثاله إلا بالإتيان بكلا الطرفين. ومن هنا يظهر أن القول بعدم الاقتضاء أصلا هذا ظاهر أنه ليس في محله، والصحيح هو الاقتضاء، لأن العلم الإجمالي يقتضي وجوب الموافقة القطعية كما يقتضي حرمة المخالفة القطعية. فمسألة جريان الأصول في بعض الأطراف وبعدين جريانها سيأتي بعد مسألة أخرى، أصل أن العلم الإجمالي يقتضي وجوب الموافقة القطعية أو لا، يعني إذا أمكن من الاقتضاء يكون العلم الإجمالي حالة حال الشبهة الجزئية، وهذا خلاف الوجدان، هذا خلاف الوجدان. نقول هو لا يقتضي حتى وجود الموافقة القطعية، لا لا يقتضي وجود الموافقة القطعية، معناه أنه شوف وجود الموافقة القطعية مهملة، ما تجب عليك الموافقة القطعية لماذا؟ لهذا التكليف. هذا في الحقيقة خلاف الوجدان، أن نقول بأن العلم الإجمالي عالم بالتكليف، هذا المكلف يعلم بالتكليف، لكن أمر أن التكليف مردد بين الظهر وبين ماذا وبين الجمعة، يقال هذا لا يقتضي هذا العلم موافقته ماذا؟ موافقته الاقتضاء، الاقتضاء حتى يقررنا أنه مثلا لا مانع من ناحيته من إجراء العطف في بعض الأطراف، يعني بعبارة أخرى يكون اقتضاء لا على نحو العلمية، إنكار الاقتضاء لا على نحو العلمية هذا خلاف الوجدان، بل العلم الإجمالي ينجز التكليف المعلوم بالإجمال على المكلف، وكما تحرم مخالفته القطعية بسلك الطرفين كذلك هو يقتضي وجوب الموافقة ماذا؟ القطعية بالإتيان بكلا الطرفين، هو مقتضي لذلك. هذا بالنسبة للقول الثاني. بعد ذلك نتعرض لمطلب ذكر السيد الخوي قدس الله نفسه، يأتي إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد.